الحمد لله فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي عالم كل نجوى وكاشف كل بلوى سبحانه يخلق ما يشاء ويختار له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المرجع والمآل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة وعلى من سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه والاعتصام به واللجوء إليه، فلا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلا هو سبحانه. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أيها المسلمون، إن مقارنة سريعة يقوم بها أي امرئ عاقل بين واقع الفرد المسلم اليوم وبين واقع مثيله في صدر الإسلام الأول لتوضح لنا بونا شاسعا بين الواقعين دون بذل حجز أو كبير تأمل. نعم أيها المسلمون، قد نرى المسلم اليوم أفخر ملبسا وأجسم مطعما أو أرفه مركبا، ولكنه من حيث الخصائص الروحية أقل فؤادا وأضعف وازعا. وقولوا مثل ذلك عباد الله في مقارنة مثيلة بين المجتمعات المسلمة في القديم والحديث، إذ أمتنا في الصدر الأول كانت قائدة لا منقادة، متبوعة لا تابعة، دافعة لا مدفوعة، يدها هي اليد العليا وليست السفلى، بل كانت أمة العدل والقسط والخيار، لها ألقاب مملكة ودولة قد وضعت موضعها، ولم تكن يوما ما كمثل سنور يحكي انتفاخا صولة أسد هصور، أو كمثل جمل قد استنوق، أو صرد قد استنسر. كلا، فلم يصل بها الحد إلى ضرب من ضروب قلب المعايير أو الخلط واللبس وعدم وضوح الهدف وإنزال الأمور منازلها كما هو مصاب أمة الإسلام في هذا الزمن الذي تحكي بعض مآسيه بأن الرويبضة يجب أن يلقب بالعالم، وسائق السيارة بالمهندس، والحلاق بالطبيب، والذي من أجله كثرت آلام أمتنا المعاصرة ونكئت جراحها حتى استبيحت حرماتها فتجرعت مجتمعاتها جراحها في صياصيها وقذف في قلوب بنيها الرعب وهي لا تكاد تسيغ ذلك ويأتيها الموت من كل مكان، بل إنها تدعى إلى الاستكانة والاستجداء دعا، وتؤز من قبل أعداء الإسلام أزا، إلى أن تعترف مكرهة حينا ومستسلمة حينا آخر بأن حقها باطل وأن باطل غيرها حق على تخوف ومضض. والحقيقة أن هذا كله لم يكن بدعا من الأمر، ولا كان طفرة بلا مقدمات، وإنما هو ثمرة خلل وفتوق وضرام وميض قد كان باديا خلال الرماد وسط ميدان الأمة الإسلامية بعد أن بحت فيهم أصوات الناصحين والمنذرين العريانيين، غير أن أمة الإسلام لم تستبن النصح إلا في ضحى الغد. وهذا كله عباد الله ليس غريبا، وإنما الغريب كل الغرابة، أن تضع الأمة كل أنواع الاستفهام، أن تضع الأمة كل أنواع الاستفهام في مسامعها حينا بعد آخر، ثم هي لا تهتدي إلى السبب الرئيس لكل هذه البلايا، فصارت كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء محمول خلف ظهورها. وهذا السبب الرئيس هو الذي ذكره الله جل وعلا في 5 كلمات لا سادسة لهن، لم ينسب الباري ولا في كلمة واحدة سبب الهوان إلى جيش أو معسكر ولا إلى تحرف في قتال، وإنما قال سبحانه: قل هو من عند أنفسكم. ألا وإن من المعلوم يقينا أن الله كتب على نفسه النصر لرسله وأوليائه، فقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. غير أن هذا الوعد والعهد لا يمكن أن يأتي هكذا جزافا دون ما قيد أو شرط، بل قد علق الله هذا النصر بالإيمان واستيفاء مقتضياته في كل مناحي الحياة، تشريعا وسياسة واقتصادا وإعلاما وتعليما دون فصل بعضها عن بعض. وهذه هي سنة الله في النصر، وسنته سبحانه لا تحابي أحدا ولا تصانعه. وحين تقصر الأمة وتفرط وتتخاذل أو تأخذ من الإسلام ما تشاء وتهمش ما تشاء كيفما اتفق، فإنما هي تدق نواميس الخطر على أعتابها وتكشف أسقيتها لكل ناهب والغ، ثم هي الهزيمة ما منها بد. ومن ثم فإن على الأمة أن تتجرع النتيجة المرة على شرق، وهي وإن كانت أمة مسلمة في الأصل، إلا أن ذلك لا يقتضي خرق السنن وإبطال النواميس الإلهية، ولا تجد لسنة الله تحويلا. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام العصيبة نعيش وسط زوابع يموج بعضها في بعض، وفي ثنايا نوازل تتلاطم أحدها كموج بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب. نعم أيها المسلمون، فإن النسيم قد لا يهب عليلا داخل المجتمعات المسلمة على الدوام، فقد يعلو القطر ويطغى الكدر أو ترمق في سماء المجتمعات المسلمة غيايات فوهات البراكين المضطرمة، غير أن من العقل والحكمة توطين النفس على مواجهة بعض النوازل على أمة الإسلام، والتي تمثلت في تضييق الخناق على الإسلام والمسلمين من قبل أعدائهم، بل والاستعداد النفسي والحسي لمجابهة أصابع الاتهام وعبارات اللوم لديار المسلمين بعد كل حدث سانح. إن علينا جميعا أن نقف أمامها بشجاعة وإقدام وقناعة واعتزاز بهذا الدين القويم، كما أن علينا أيضا ترك إضاعة الأوقات في مجرد التعليق المرير عليها دون عمل جاد في رفعها أو دفعها بحزم وعزم، لأن مجرد التعليق لا يفقأ عينا ولا يقتل صيدا. فلا يصح أن تكون أمة الإسلام أمام الغارة الكاسحة من اتهامات أهل الكفر كالريشة في مهب الريح تتهادى بها في كل اتجاه، حتى تكون لقمة سائغة لتمرير قناعات التنازل عن بعض أمور الدين، أو التخلي عن بعض ثوابته، أو التشكيك فيها، أو الاقتناع بإعادة النظر في هيكلة التربية والتنشئة والتعليم التي أثمرت صحوة مرضية ومعرفة سوية لدى الجمهور من الناس. إنه لا ينبغي أن يكون ذلك لمجرد تهويش وتشويش يذكيهما الخوف والقلق من المصير، فيصدق فينا حينئذ قول ربنا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقوله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولأجل هذا عباد الله كان لزاما علينا أن نحذر أمرين مهمين خطيرين. أولهما الحذر من الحملة المسعورة الشعواء على أمتنا وحياضها من خلال تشكيك الأعداء بسمو رسالتنا الإسلامية أو الاستجابة لشيء من المساومة مع غير المسلمين في عقيدتنا ومناهجنا، لأن ذلك خيانة عظمى وجنون لا عقل معه وجرم ما بعده جرم، فضلا عن كونه نقضا بعد غزل وحورا بعد كور، يستحق صاحبه وصف الباري جل شأنه لمثل هذا بقوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. جاء عند أحمد وابن أبي شيبة من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فحذار عباد الله من خطورة الركون إلى غير الإسلام أو ميل العاطفة والقلب مع غير دين الله أو التسلل لواذا عن شعار الإسلام ولبه، مهما كانت الظروف التي تحيط بالواقع ومهما كانت دوافع الرغبة أو الرهبة مائلة إلى مثل هذا. فإن ذلك لا يعد مسوغا للميل عن دين الله أو التنازل عن بعض ثوابته وعماده. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلنا يؤتى له بالمناشير ويقطع نصفين ما يصده ذلك عن دينه. وفي حادث أصحاب الأخدود قال كبيرهم: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه في النار. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي: اصبري يا أمه اصبري يا أمه فإنك على الحق. أما الأمر الثاني عباد الله فهو أن نحذر اختراق صفوف المسلمين أو هز كيانهم من قبل جبهات داخلية منهم ممن هم من بني الجلدة ويتكلمون بذات اللغة والذين يعرفهم أولو الألباب في لحن القول والله يعلم إسرارهم. ترونهم كالقطعان يهرفون بما لا يعرفون والله أعلم بما يعون. هم في الحقيقة لصوص حروب ونشالون وسط الأزمات، يجعلون من النوازل والتداعيات فرصا سانحة لفت العضد من داخل المجتمع وقلب الحقائق وإشعال فتيل تغيير الواقع المسلم ليخرج عن إطاره المشروع. يعد أمثالهم في دول كبرى طابورا خامسا حسب قواميسهم، فهم يتقونهم في مجتمعاتهم بكل ما يملكون من سبل. وهؤلاء هم أشد خطرا من العدو الخارجي، بل إنهم يقومون بما يسمى الحرب بالوكالة، فهم أعرف بلغتنا وعلمنا وواقعنا من الأجنبي عنا، فبالتالي يكون أثرهم أشد بلاء وأوقع فتكا. وإن تعجبوا عباد الله فعجب أفهام مثل هؤلاء، كيف يحملون اسم الإسلام وما تخطه أيديهم وتلوكه ألسنتهم غريب كل الغرابة عنه. فهم يشككون في بعض ثوابت الدين تشكيكا مزوقا، يلمزون مناهجه التعليمية الشرعية ويهمزون صحوتنا المعتدلة المباركة ويمشون على أهل الإصلاح بنميم. عقولهم في أقلامهم وألسنتهم لا في أفهامهم وحجاهم. فهم في الواقع كمثل السوس او كطبع السوس يأكل من سأة المجتمع حتى يخر صريعا، حتى يخر صريعا على وجهه. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم، وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من امثال هؤلاء بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول ابن كثير رحمه الله: اي هذه سنة الله في المنافقين اذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه ان اهل الايمان يسلطون عليهم ويقهرونهم. ولامثال هؤلاء نقول: ان الشرعة شرعة الله، ان الشرعة شرعة الله، ان الشرعة شرعة الله، والمنهاج منهاجه، فهي شريعة خالدة لا نرى فيها عوجا ولا امتا. ولكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ونحن نقول: آمنا به كل من عند ربنا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس، ما أحوجنا وسط هذه المستجدات والمتغيرات الملتهبة إلى كلمة سواء بيننا تجمع قلوبنا وتشد من أزرنا وتلم شعثنا. ولا يمكن أن تكون هذه الكلمة إلا في كلمة التوحيد الجامعة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، بكل ما تحمله من مدلولات ولوازم ومطابقات، والتي من لوازمها الإلفة والتآخي والتضامن والتآزر بين المسلمين أفرادا وجماعات. إذ كيف نجتمع وبعضنا يبغض بعضا؟ وكيف نأتلف وبعضنا ينكر بعضا؟ بل كيف نتمازج في مقترحات ومصالح، أو في وسائل وغايات على دعاوى وهمية ومتعلقات عبية، ومتعلقات عبية ليست من الإسلام ولا هي من بابته. ثم إن تراجع المسلمين وتخاذلهم إنما يجيء بالدرجة الأولى من داخل أنفسهم قبل أن يجيء من ضغوط من سواهم. ولسنا في الحقيقة أول أمة تعالج الرزايا والبلايا ثم تؤمر بأن تثبت على دينها وتكافح من أجل إعلاء كلمة الله عزيزة شماء. كما أن علينا جميعا أن ننخل مصادر ثقافتنا ووعينا المشبوهة لنستبعد الغث والسم وكل ذي ورم، ونستبقي النافع الرافع الذي يكون مبنيا على التقريب للتغريب، والتصحيح للإفساد، والرتق للفتق، وعلى دعم القيم الدينية والمثل الاجتماعية والقضايا التربوية السوية، ورد الشبهات التي تثار حول الإسلام ومناهجه الحقة. وعلى أن تكون دعوتنا لإحياء وحدة المسلمين مرهونة بإماتة صيحات الجاهلية والأطروحات اللاملية، وأن نبرز العنوان الإسلامي الصحيح كمصدر وحيد لا مجرد مصدر رئيس من عدة مصادر، كما هو الحال في كثير من ديار الإسلام. إنه بمثل هذا تكون النصرة وتحصل الرفعة ويسمو الفكر السوي. هذه هي شرعة ربنا الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله غيثا مباركا لتحيي به البلاد وتسقي به العباد، ولتجعله بلاغا للحاضر والباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.